على إثبات كفرية الفضل الواحد من الكتاب، ومن السنة منتقل إلى الإجماع، ونرى هل الإجماع يدل على إثبات الحجية للفضل الواحد من الكتاب. قبل البدء في هذا الإجماع لا بد أن نستعجل ونقول بأن الإجماع ينقسم إلى إجماع مفصل وإجماع مرفوع، وسيأتي تفصيلهما بالتمام، وسيأتي بأنهما هل هما حجة ذات، لكن نريد أن نلقي ضوءا مختصرا على معنى الإجماع المفصل وعلى معنى الإجماع المرفوع. نقول بأن الإجماع المفصل يراد به هو أن تذهب أنت بنفسك وتنظر جميع هؤلاء الذين يستكشف من قولهم قول المعصوم. طبعا سيأتي بأن المباني مباني الإجماع مختلفة، بعضهم يقول بأنه لقاعدة الوصف، ويشترط في قاعدة الوصف إجماع أهل هذا الوقت، يعني أهل هذا العصر في جميع الأمصار. بعضهم يقول لا، لابد أن يكون هناك إجماع من المتقدمين ومن المتأخرين بحيث نقطع بدخول المعصوم بينه، كما ادعى سيدنا الخرزات ويسموه بإجماع الدخول. بعضهم يقول لا، بأن هذا الإجماع هو إجماع حتي، يعني يشترط أن يكون هناك كمية ما من المجتهدين أجمعت على رأي بحيث إجماعهم نفذ من خلاله بقول الله. فحينئذ مرادنا من الإجماع المحصل هو أن تحصل أنت بنفسك آراءهم وتطلع عليهم بنفسك. لكن كما سيأتي بأن الإجماع المحصل لا صغرى له في عصرنا، لا يمكن لك أنت في هذا العصر أن تذهب وتستمع إلى آراء العلماء الأقدمين والمتأخرين لتقطع بقول المعصوم بأنه في ظلم. فإذا هو لا تصل، فالكلام فيه لا نتيجة فيه، إنما الكلام كله ينطبق بالإجماع على الإجماع المنقول. الإجماع المنقول ما هو يقولون؟ الإجماع المنقول هو أن يكون أحد العلماء الأقدمين خصوصا من قارب عصر النبي كالشيخ الصوفي أو مثلا كالعلامة أو المحقق، هؤلاء هم قاموا بالإجماع، هم فتشوا على هؤلاء العلماء ورأوا بأنهم مجمعين على شيء. هو يرى الإجماع ثم ينقل هذا الإجماع من خلاله على لسانه. فإذا أنت إجماع العلماء منقول إليه، إلا أنه منقول بخبر واحد، وهذا ما يسمى بالإجماع. فإذا عرفنا الفرق بين الإجماع المحصل والإجماع المنقول، نقول أنه السيرة القائمة في كتب الأصول خصوصا عند المتأخرين عندما يستعرضون إثبات حجية الخبر الواحد من خلال الإجماع، يقولون أن الإجماع يمكن تصويره بعدة أشكال. ممكن أن نصوره بالإجماع المنقول كما دعاه الشيخ، ممكن أن نقول لا، الإجماع الذي ندعي بأن حجية الخبر واحد ثابتة به هو الإجماع العملي لا الإجماع القولي، لأن الإجماع المنقول أو الإجماع المحصل كل منهما إجماع قولي، يعني العالم قال كذا وهذا قال كذا، أنت تأتي وترى بأنهم كلهم أجمعوا على هذا القول. فحينئذ التقسيم إجماع منقول وإجماع محصل هما خصمان لمقسم، هذا المقسم هو الإجماع القولي. نقول إما أن تقول أنت حينئذ بالإجماع المنقول، أو لا أن تقول بالإجماع العملي، ترى بأن عمل جميع العلماء قام على الأخذ بخبر الواحد، فحينئذ يكون الإجماع العملي على إثبات حجية الخبر الواحد. إما أن نقول بالإجماع العملي، أو أن نقول بالإجماع التقدير. الإجماع التقديري وهو أن هؤلاء العلماء بتمامهم، وإن خالف بعضهم وقال لأنه لا يوجد عندنا إجماع على إثبات الحجية للخبر الواحد، نقول هذا الذي خالف في عصره، ولكن لو وجد في عصرنا ورأى بأن الباب قد انسد علينا باب العلم، حينئذ لا بد أن يقول بحجية الخبر الواحد، لأنه إذا ما قال بحجية الخبر الواحد فكيف يستنبط الحجية. وخذ مثالا على ذلك من جملة من خلف السيد مرتضى. السيد مرتضى في عصره كان قريبا للنار، فكان من الممكن أن يستنبط الحكم ويعتمد على رواية محفوفة بالقرآن أو بالزواج. أما لو وجد السيد المرتضى في عصرنا حال كون الأخبار قد تجردت عن قرائنها، لأنه تم ما بين عصر السيد المرتضى إلى عصرنا، تقطيع الأخبار قطعت. فإذا جردت هذه الأخبار عن القرائن، فإذا أراد هو أن يستنبط الحكم لا بد أن يقول بحجية الأخبار، لأنه إذا لم يقل بحجية الأخبار فكيف يستنبط الحكم؟ فنقول بالإجماع التقدير يعني على فرض وجود السيد في عصرنا لا بد أن يوافق، إما أن نصور إجماع بذلك أو أن نقول لا هو إجماع الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نقول هو إجماع المتشرعة، يعني إجماع المتشرعة الموجودين في عصر الصحابة وفي عصور الباقية، يعني في عصر أصحاب الأئمة. بالحقيقة بما أن الإجماع الثاني وهو إجماع الذي هو يعني جميع المتشرعة، وإجماع الصحابة إنما هما استدلال بسيرة المتشرعة وبسيرة الصحابة لا بإجماع، بما أن الاستدلال الأخير يرجع إلى الاستدلال بالسيرة، وهو قد جعل فصلا مستقل للسيرة، فلذا مرجع البحث عن هذا إلى المبحث المفصل. يبقى بالنسبة إلى الإجماعات الثلاثة التي تطرح في كتب الأصول، الإجماع التقديري أو الإجماع العملي أو الإجماع المنصوص، نقول أما الإجماع التقديري لا حجر فيه، لأنك تفرض تقول إذا وجد السيد في هذا العصر لا بد، يعني إذا وجد المخالف في هذا العصر لا بد أن يقول بحجية الخبر. نقول قد يقول، قد يأخذ به خاص، ولكن قد يأخذ به لا من باب أن الحجية قد ثبت خلافه، لكن يأخذ به من باب أنه ظن وكل ظن ثبت له الحجية، كما ذهب إليه محقق القمي، أي محقق القمي بعد أن كان كمثل يعني في عصر كمثل عصرنا، ورأى بأن الأخبار تجردت عن القرائن وهي تفيد الظن وما قام الدليل القطعي على حجيتها، ذهب إلى دليل الانسداد الكبير. دليل الانسداد الكبير يعطي حجية كل ظن، فإذا أعطى حجية كل ظن فحينئذ يعمل بالخبر، لكن لا يعمل به حال كونه قد ثبتت له الحجية، إنما يعمل به من باب الظن. فقد السيد إذا وجد بعصر لا يعمل عمل من حضرة الظن، فمن أين حينئذ تقول الإجماع التقديري حاصل؟ إذا الإجماع الثالث ليس في الحكم. أما الإجماع العملي صحيحا بأن حتى المخالف رجع إلى هذه الأخبار، لأنه إذا رأينا حتى كتب السيد المرتضى أو حتى كتب ابن الزبير الذي خالف في إثبات الحجية، الذي خالف قولا لكن في مقام العمل نراه بأنه عمل بأخبار الأخبار، إلا أن هذا العمل لا يكشف حينئذ عن إثبات الحجية للخبر الواحد. لماذا لا يكشف؟ نقول لعلهم عندما عملوا بهذه الأخبار عملوا بها على كونها مختصة بالقرينة، فكان هذا الخبر حجة عندهم لا لكونه خبرا واحدا، وإنما لكونه خبر محفوفا بالقرينة أو متواتر. فإذا كان كذلك غير أنه بعد عصرهم سقطت هذه القرينة التي كانت في هذا الخبر، فلا نستشف من عملهم بهذه الأخبار الموجعة في كتبنا بأنهم يقولون بحجية. فإذا بطل أيضا الإجماع العملي والإجماع المفصل لا صغر له، فينحصر الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع المنقول، لذا هو صب البحث كله في الإجماع المنقول وما تكلم عن بقية الإجماع. فإذا صب البحث كله على الإجماع المنقول، نقول بأنه هناك جماعة ادعوا الإجماع، إجماع الطائفة على حجية الخبر الواحد، وأول من قال بالإجماع هو الشيخ الصوفي في الفقه، وتبعه السيد رضي الدين بقول، وأيضا تبعه بدعوة الإجماع، يعني كل واحد منهم صدر منه هذه الدعوة، قال أجمعت الطائفة على حجية الخبر الواحد، يعني تبعه السيد بن طاووس وتبعه العلامة في النهاية وتبعه المحدث في بعض الأحيان. في قبال هؤلاء قامت جماعة من الشيعة دعوا الإجماع أيضا، دعوا بأن الطائفة أجمعت على عدم العمل بالخبر الواحد، وأول من قال في هذا الإجماع هو السيد المرتضى، واتبعه بإذنه في كتاب الطوائع، واتبعه الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيت. لكن هنا قبل أن نكمل البحث ونقول أي الإجماعين هو الأصح، هل الإجماع المنقول على لسان الشيخ أم الإجماع المنقول على لسان الشيخ، لا بد أن نحقق شيء هو أرسله أرسل المسلمات مع أهل العمدة في البحث، بأن كلام الشيخ الطوسي في العدة هل يدل على هذا المعنى أم لا؟ هل يدل على معنى بأنه ادعى إجماع الطائفة على حجية العمل بالخبر الواحد؟ نسأل هذا السؤال لأن صاحب المعالم إذا كان ما زال على ذكركم هذا المطلق المعالم، صاحب المعالم والسيد صدر الدين في الكفاية قال بأن كلام الشيخ في العدة لا يدل على إثبات الحجية لخبر الواحد بما هو هو. نعم هو ادعى الإجماع، ولكن ما ادعى الإجماع على خبر الواحد بما هو هو، وإنما ادعى الإجماع على خبر الواحد بما هو معقول القرينة، فحينئذ لا يكون معارضا مع السيد. وهذان العلمان صاحب المعالم والسيد صدر الدين نسبا هذا القول لفهم المحقق، قالوا بأن المحقق هكذا فهم من القرآن. فإذا كان المحقق هكذا فهم من العدة، من الذي فهم على عكسه؟ يقولون الذي فهم على عكسه وقال بأن عبارات العدة تدل على أن الشيخ ادعى الإجماع على خبر واحد بما هو هو، هو العلامة في النهاية. العلامة في النهاية يقول بأن الشيخ في العدة ادعى الإجماع على خبر واحد بما هو بما هو. فحينئذ النزاع قائم بأن ألفاظه الواردة في العدة هل تدل على هذا المعنى وهو أنه أجمعت الطائفة على خبر واحد. المصنف هنا أرسل القضية أرسل المسلمات يقول بأن الشيخ ادعى. طبعا أنتم ممكن لكم أن تحققوا ذلك العدة في السوق، لكن لا تستطيعون أن تعرفوا مراده، لأن الشيخ أولا أطال البحث في حجة خبر واحد، والشيء الثاني كأنه هناك تناقض في ظاهر الكلام. فإذا أرجعتم البحث وانتظرتم حتى تدرسوا الرسائل فقام عنكم، يعني بهذا الشكل هو الشيخ صاحب الرسائل، وحقق المطلب تحقيقا جيدا وأثبت بأن الشيخ يريد من هذه الألفاظ هو نقل الإجماع على خبر واحد بما هو هو، لا نقل الإجماع على خبر واحد بما هو محفوظ القرآن. من هنا قام الشيخ المصنف وأرسله إلى المسلمين بأن الشيخ في العدة ادعى الإجماع على قبل واحد منه. طيب لكن هذا الذي هو مرسل أرسال المسلمات لا لا نقول به على إطلاق، بل إن الشيخ كما هو ظاهر عباراته قيد بأن إجماعهم على خبر الواحد بشروط ثلاثة لأنه مرسل. الشرط الأول أن يكون الراوي من أصحابنا أو قائلين بالإمام. الشرط الثاني أن يكون المروي عنه معصوم إما النبي أو أحد الأئمة صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن لا يكون الراوي ممن يطعن عليه في رواية بأنه ضعيف بأنه جائز بأنه كذاب، أن لا يطعن عليه، وأن يكون سديدا في نقله، أن لا يكون مثلا حافظته فيها بأسا، لا أن تكون حافظته لا بأس. بهذه الشروط الثلاثة قال الشيخ بأن هناك إجماع من الشيعة على العمل بالخبر على العمل بالخبر هذا الخبر على كونه حائزا على هذه الصفات الثلاثة. فإذا تم المراد من كلام الشيخ ننتقل حينئذ إلى النقطة الثانية، وهو أننا نرى في كثيرا من المسائل الفرعية أو الأصولية تعارض إجماعين، تعارض الإجماع، طلع بأن هذا يبدأ الإجماع على الوجود ذاك يبدأ على عكسه، مع ذلك لا يلتفت إليه وإن تدافع الإجماعات والتعارض. لماذا؟ لأننا نرى كمثل، يعني نأخذ مثالا، نأخذ كمثل أخبار نجاسة البئر. أخبار نجاسة البئر ما قبل العلامة كان هناك إجماع حتمي على أن ماء البئر يتنجس عنده، فهموا من الأخبار ذلك وقامت إجماع. ما بعد عصر العلامة فهموا من الأخبار عدم النجاسة فقام الإجماع عندهم على الطهارة. فحينئذ عندما يكون هناك إنسان ما قبل العلامة يرجع الإجماع على النجاسة، ثم يقوم هناك شخص بعد عصر العلامة يرجع الإجماع على عدمه، وإن كان الإجماع متعارض إلا أننا نستطيع أن نقول في هذا التعارض أن هذا عندما ادعى الإجماع كان عصره كذلك، وهذا عندما ادعى الإجماع كان عصره كذلك. إذن لكونهما من عصرين مختلفين، وبما أن إجماع الأمة اختلف فاختلف الإجماع. إذن حينئذ وإن كان هناك تعارض لكن لا عجب في هذا التعارض، إنما في إجماعنا هنا المتعارض هناك يعني شيء يدعو للعجب. لماذا يدعو للعجب؟ أولا لأن الشيخ والسيد متعاصران، بل إن الشيخ تلميذ على السنة، فحينئذ لا يعقل أن يقول الشيخ أن الأمة في هذا العصر أجمعت، ومعاصره يقول بأن الأمة في هذا العصر أجمعت على الأحد، مما يشعر على أن أحد ما كان مخطئا في التصوير في كشف عمل الأمة. والذي يدعو إلى الغرابة أكثر أن كل من السيد والشيخ هما الكبيران بمذاهبه أو بمعالم المذهب، أو فقل أن معالم المذهب قد تأسس على أيديهما، على يد الشيخ على يد السيد. ما قبل الشيخ كان يفتى بنص الرواية، بنص الرواية وبنص الحديث، ما كان هناك صناعة للفقه كما هي معروفة الآن، لم يكن هناك صناعة لعلم الرسول كما هو معروف الآن، الذي جعل صناعة الفقه بهذا الشكل وصناعة الأصول بهذا الشكل هو الشيخ والسيد أيضا. فحينئذ إذا كانا خبيران بمذهب الإمامية فلا يعقل أن يغيب عنهم هذا الشيء في عمل الأمة بحيث يختلفان فيه. فمن هنا نحن نتعجب لهذا التدافع بين إجماعيهما، ومن هنا قام العلماء بعدهم على حل هذا التدافع، يريدون أن يحملوا كلام أحدهما على معنى كلام الثاني، يريدون أن يقولوا بأن أحدهما وإن ادعى الإجماع على عدم الحجية لكن لا يريد عدم الحجية مطلقا، وإنما يريد شيئا لم ينظر إليه الثاني. من هنا قامت محاولات التوفيق تحت هذه العبارة، دائما هم يذكرون هذه العبارة، لأنه مقطع بأن مرتضى الشيخ مرتضى المرتضى وبالعكس، ومريض المرتضى مريض الشيخ وبالعكس. من هنا قاموا بمحاولات، من هذه المحاولات المحاولة الأولى بأن مراد السيد من الخبر الذي قام الإجماع على عدم حجيته هو الخبر الذي يكون راويه من مخالفين، يعني ليس إماميا، لم يكن قائلا بالإمامة. فإذا كان كذلك يكون متفق مع الشيخ، لأن الشيخ يقول بأن أجمعت الأمة على عمل الخبر خبر الواحد بشرط أن يكون الراوي من أصحابنا. فإذا قال السيد بأن أجمعت على عدم العمل بأخبار مخالفين لا يكون متعارضا مع الشيخ، إما أن نجمع بينهما بهذا الجمع أو أن نجمع بجمع ثاني كما قال بعضهم. أما قل بأن مراد السيد من الإجماع على عدم حجية الخبر، مراده من الخبر هو خبر نادر، وما المراد بالخبر النادر؟ يقولون هو الخبر الذي لم يروى في الأصول المعروفة عند الشيعة، لأن الأصول كانت هي الأصول 400، كان هناك خبر في غير هذه الأصول لم يكن معروفا عند الشيعة، وراويه لم يكن معروفا بالنقل، وأنه حينئذ لا يطعن عليه بالرواية. فقام إجماع الطائفة على عدم العمل بهكذا خبر، وحينئذ يتفق مع مراد الشيخ، يتفق مع مراد الشيخ، لأن الشيخ يشترط بالشرط الثالث أن يكون الراوي ممن لا يطعن عليه بالرواية، ويكون سديدا في نقل صفة وجودية. فإذا كان الصفة الوجودية لابد أن الأمة تلتفت إلى الراوي وتثبت له هذه الصفة، أما إذا كان الراوي مجهولا عندهم أو كان الراوي غير معروفا عندهم فإذا نقطع بأنه لم يكن سديدا عندهم وإن كان سديدا في الواقع، فحينئذ نتفق مراد السيد مع مراد الشيخ فلا تدافع بينهما. أو أن نقول لا، نحمل مراد الشيخ على مراد السيد، لا نحمل مراد السيد على مراد الشيخ، نقول مراد الشيخ من الإجماع الذي قام على إثبات حجية الخبر الواحد، مراده من الخبر الواحد هو الخبر المحفوظ بالقرينة، إذا كان هو الخبر المحفوظ بالقرينة يتفق مع مراد السيد، لأن السيد يقول إن الأخبار المتواترة والأخبار المحفوظة بالقرينة كل منهما يفيد العلم، وإذا أفاد العلم فهذا هو شعار عمل الشيعة. أما إذا كان الخبر لا يفيد العلم إما لكونه متجردا عن القرينة أو لكونه غير متواتر، فمن شعار الشيعة عدم العمل به كمثل شعارهم بحرمة العمل بالقياس. فإذا كان كذا وحملنا مراد الشيخ على الخبر المحفوظ بالقرينة فيتفق مراد الشيخ مع مراد. إما أن نقول بهذا التوجيه الثالث، أو أن نقول بالتوجيه الذي ابتكره الشيخ الأنصاري، ابتكره وكرره أكثر من مرة لأنه يراه أحسن من جميع هذه الأمور. وإن كان هذا القول كما قال تلميذه في الصيانة في كتاب بعض الفوائد، يقول بأن هذا القول الذي قاله أستاذي هو قد سبقه إليه الفضل المراتي صاحب المنهج من أجله. هذا القول الرابع أو فقل هذا الجمع الرابع ما هو؟ يقول مرادنا من العلم الذي يشترط السيد المرتضى أن يكون حاصلا في الخبر عندما نعمل به، مراده من العلم هو العلم سكون النفس، والمراد من سكون النفس هو الحكم النفس. أما أن العلم مراد بسكون أما أن العلم مراد به سكون النفس فهم قد صرحوا به في كتب المتقدمين. يبقى أن سكون النفس يراد بها الحكم النفس يكون شاهدنا الإخباريون. الإخباريون يدعون بأن الأخبار الواردة مقطوعا بصدور، ثم يفسرون القطع يقولون ليس مرادنا من القطع هو هي تلك الحالة التي لا تجتمع مع الاحتمال، إنما مرادنا من القطع هو الاطمئنان. فإذا كان القطع في بعض يعني على لسان البعض يراد به الاطمئنان ثم فسرناه بالاطمئنان حال كونه واردا على لسان السيد لا يكون غريبا منا، فإذا لم يكن غريبا منا فحينئذ نقول بأن السيد قال هذا، قال كل خبر أفاد علما، والعلم مراد به الاطمئنان، فكل خبر أفاد الاطمئنان قام الإجماع من الشيعة على العمل، أما كل خبر أفاد الظن فهناك إجماع على عدم العمل. فحينئذ يكون قد سلم بأن الخبر الذي يفيد الاطمئنان هناك إجماع على حيثيته. هذا مراد الشيخ، ننتقل إلى مراد الشيخ. مراد الشيخ عندما يشترط هذه الشروط الثلاثة أن يكون الراوي من أصحابنا، وأن لا يطعن عليه في نقله، وأن يكون سديدا، وأن يكون المروي عنه المعصوم، حينئذ نطمئن بصدور الخبر الموجود هذا الخبر. فإذا كنا نطمئن بصدور الخبر فيكون مراد الشيخ مع مراد السيد مراد، ولا يكون حينئذ هذا قال بأن الخبر الواحد حجة وذاك قال بأن الخبر الواحد حجة. هذا ما قاله الشيخ. ثم يقول له المصنف بأن هذا القول أو هذا التوثيق الآتي على يديه سيقضيه لو كان موجودا. لماذا لا يقضيه؟ يقول لأنه هو فسر العلم بسكون النفس، هو فسره بأنه كل شيء لا يكون فيه ظن، والإطمئنان ظن لأنه أعظم رابطة فحينئذ هو لا يريد هذا التفسير الذي تدعيه. نعم بأن العلم يراد به سكون النفس عند المتقدمين صح، نحن نسلم معه، إلا أنه لا يراد بسكون النفس هو الإطمئنان عندهم، إنما يراد بسكون النفس عندهم هو الجذب. بأي دليل؟ قال بدليل بأن مصطلح سكون النفس يراد به الاطمئنان مصطلح حادث عند المتأثرين. فإذا كان المصطلح مصطلحا حادثا عند المتأثرين لا يمكن أن يحمل كلام السيد على هذا المعنى على معنى حادث. هذا تمام الكلام في هذا التوفيق. ثم نقول سواء استطعنا أن نوفق بينهما أو لم نستطع فأي نقل من النقلين هو صحيح؟ طبعا كلهم يقولون بأن نقل الشيخ هو صحيح. فإذا كان نقل الشيخ هو صحيح فحينئذ نستدل بالإجماع المنقول على إثبات الحجية والقدر. قبل أن نقول ما هي الأدلة والمؤيدات التي تجعلنا نرجح الإجماع المنقول على لسان الشيخ على الإجماع المنقول على لسان السيد، قبل أن نقول ما هي الأدلة
نسأل السؤال، هل يصح لنا أن نتمسك بالإجماع المنقول بخبر واحد على إثبات حجية الخبر واحد؟ لأنه إذا كان دليلنا الإجماع المنقول بالخبر الواحد، هذا دليل على إثبات الحجية للخبر الواحد، يكون استدلال بالخبر الواحد على إثبات حجية الخبر الواحد، وهذا يلزم منه الدور. فإذا لزم منه الدور فحينئذ لا يمكن هذا الاستدلال. ولذا ترى بأن المتأخرون وكثير منهم ردوا الاستدلال في الإجماع، هذا المبحث الإجماع المنقول حدث منه، يقولون سواء وثقنا أم لم نوثق وثبت عندنا بأن إجماع الشيخ صحيح، لكن هذا إجماع منقول إلينا عبر خبر واحد. فإذا كان منقولا إلينا عبر خبر واحد نستدل فيه على إثبات حجية الخبر، لابد أن نثبت قبل أن نستدل به إثبات حجية للخبر الواحد. فإذا أثبتنا بأن كل خبر واحد حجة يثبت هذا الإجماع المنقول، فإذا ثبت حينئذ نستدل. وبعد ثبوت أن الحجية ثابتة لكل خبر، بعد نحن ليس بحاجة لهذا الإجماع. وما قبل أن تثبت تلك القاعدة الكلية لا يمكننا أن نستدل بهذا الإجماع، لأن الإجماع قام على الخبر الواحد، وحينئذ نستطيع الخبر الواحد إذا استدلنا به على إثبات الحجية للخبر الواحد يلزم منه الدور. طبعا هنا نريد نحن أن نشخص المسألة، لأن بعضهم لا فهم ما هو المراد من الإجماع المنقول بالخبر الواحد. قال بأنه لا، هو ليس كذلك، وهو ليس منقولا بالخبر. نريد أن نخفف من أجل رفع هذا التوهم، من أجل أن لا يتوهم أحد منا بأنه ليس منقولا بالخبر الواحد. نقول هذا الإجماع الذي قاله الشيخ على لسانه نحن بأي شيء طارة نستدل بمضمون هذا القول فقط، بغض النظر عن أي وسيلة من وسائل الإثبات. فإذا استدللنا بمضمون القول، مضمون القول هكذا إجماع العلماء أو إجماع الطائفة التي بينهم المعصوم على حجية الخبر، فحينئذ لا يكون استدلال متوقف على خبر واحد كما نرى. ولكن مضمون هذا القول، نحن هل سمعنا هذا القول من الشيخ؟ لا، ما سمعنا. فإذا نحن ما سمعنا هذا القول من الشيخ، فهذا المعنى حينئذ منقول إلينا عبر مرحلتين. المرحلة الأولى بأن هذا الإجماع الذي كان صفة وجودية في الأمة ونحن لم نراها نقلها إلينا عبر لفظه، هذا نقل، لأن نحن عندما نستدل بعين الإجماع، عين الإجماع يعني بهذا الشيء الموجود في داخل الأمة، وهذا الشيء الموجود في داخل الأمة نحن لم نرى الذي نقله إلينا الشيخ عبر خبره، هذا نقل. ثم خبر الشيخ الذي ادعى نقل إليه، يعني نقل إلينا عبر أخبار. فإذا نقل هذا الإجماع الذي كان صفة موجودية في عالم الأمة نقل إلينا عبر مرحلتين، مرحلة عندما اطلع الشيخ على هذا الشيء عند الأمة ثم نقله بالقول، هذه مرحلة. مرحلة ثانية بعدما قال الشيخ هذا القول، هذا القول وصل إلينا عبر كتاب العدة أو عبر نقل العلماء. فعندما نقول بأن الأمة تستدل بالإجماع المنقول بالخبر الواحد، أين نريد الخبر الواحد؟ هل في المرحلة الأولى أم في المرحلة الثانية؟ إذا كنا نريد المرحلة الثانية فليس بخبر واحد، وإنما هو خبر محمود بالقرينة. لماذا؟ لأن الشيخ عندما نقل الإجماع بهذا القول أثبت هذا القول في العدة، في العدة، والعدة ناقلتها الأمة جيلا بعد جيل، فكان هذا الخبر عبر هذا التناقل محفوفا بالقرينة. فإذا عندما نتمسك بخبر الشيخ نقطع بأنه صدر من الشيخ. لماذا نقطع بأنه صدر من الشيخ؟ لإثباته في العدة، والعدة نقلت إلينا فيها بعد شيء، فحينئذ لا يكون استدلالا بالخبر الواحد بما هو هو، وإنما يكون استدلالا بالخبر الواحد بما هو محفوف بالقرينة على إثبات الحجية للخبر الواحد بما هو هو. فتغير، فأصبح هناك تغير بين الدليل والمدعى. صارة ننظر إلى هذه المرحلة، وأخرى لا ننظر إلى المرحلة ما قبل العدة. نحن لا نريد أن نستدل بعين كلام الشيخ، لأن كلام الشيخ بما هو هو ليس حجة بالنسبة لنا. نحن نريد أن نستدل بأقوالهم الموجودة في الواقع، وهذه الأقوال نحن لم نراها. من الذي نقلها إلينا؟ نقلها الشيخ، الشيخ خبر واحد. فإذا كان الإجماع منقولا عبر خبر الشيخ عبر خبر واحد لابد أن تثبت الحجية لقول الشيخ حتى يكون الإجماع حجة. قبل أن تثبت الحجية لقوله لا يمكنك أن تتمسك بالإجماع المنقول عبر خبره على إثبات الحجية لخبر واحد. فمن هنا الإجماع. طبعا هنا المصنف ما التفت إلى هذا الإشكال وما زال مدعي. لماذا لم يلتفت إليه؟ يقولون لأنه وإن كان هو خبر منقول يعني وإن كان الإجماع منقول عبر الخبر خبر واحد صح، ولكن هذه المؤيدات التي سنذكرها ترجيحا لإجماع الشيخ على خبر على إجماع السيد نفسها هذه قرائن تدل على صدق مدعى الشيخ. فحينئذ إذا كانت تدل على صدق مدعى الشيخ فعندما نستدل بالإجماع المنقول على لسان الشيخ لا يكون إجماعا منقولا بخبر واحد وخبر، وإنما يكون إجماعا منقولا بخبر واحد مع القرينة. وما هي القرينة؟ هي هذه المؤيدات التي ترجح صحة قوله. فحينئذ نكون قد استدلنا بالإجماع المنقول بالخبر الواحد المحفوظ بالقرينة على خبر واحد من دون قرينة. فحينئذ هناك تغير بين الدليل والمدعى وصح منه واضح. فإذا واضح فحينئذ بعد لا يختلف بين أبيه ويصح لنا أن نتلفت بالإجماع. يبقى أي الإجماع والإصح؟ هل إجماع الشيخ أو إجماع؟ يقولون مما لا شك فيه هو إجماع الشيخ ولا إجماع السيد. لماذا؟ يقولون لأن المتتبع لعبارات العدل ولعبارات الذريعة لكتاب السيد في الأصول الذريعة وكتاب الشيخ في الأصول والعدل، يقولون المتتبع لكلا الكتابين وللكتب التي كانت في هذا العصر يقطع بأن الأمة عملت بأخبار وطرحت أخبار مما لا شك فيه ولا شك. عندما عملت بالأخبار عملت فيها حال كونها غير محفوفة بالقرينة. هذا أيضا مما لا شك فيه وسيأتي الدليل من نفس اعتراف السيد. إلا أنه لما اطلع الشيخ والسيد على عملهم قال كيف الأمة لا تعمل إلا بالعلم. فإذا الأمة لم تعمل إلا بالعلم فإذا عملوا بهذا الشيء وهو غير علم نصفع بأنهم عملوا به لكونه محفوفا بالقرينة لكونه متواتر، ولا نأخذ بالظاهر ونترك المقطوع، بل لا بد أن نفسر الظاهر وهو عملهم على مقتضى المقطوع لدينا وهو أن الأمة لا تعمل به إلا بالعلم، ولذا حرم العمل بالعلم. نقول نفس قول السيد المرتضى بهذا الشكل، طبعا ليست ألفاظه هذه إنما مضمون كلامه هذا، نقول نفس هذا القول هو مؤيد للشيخ. لماذا؟ نقول لأنه اعترف بأن الأمة عملت في الخبر مجرد عن القرآن. يبقى يقول بأنه لا بد أن يكون محفوظا بالقرآن، نقول لا، يكفي لعملهم أن يكون دليل قطعي قام عندهم على إثبات الحجية في الخبر الواحد، فلذا صح منه العمل وإن لم تكن هناك قرينة عندهم أبدا. هو أول عملهم قال عملهم بالخبر الواحد بما أن خبر الواحد محفوظا بالقرآن. نقول نأخذ باعترافه ونترك تأويله. تمتع شيخ البخاري تمتعت في عمره وهو السني، قال لو تمتعت في عمره انت سني، قال بلى انا تمتعت بقول عمر، قال فعمر يحرمه على ان يحرمه، قال لا عمر يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله اخبر ثم انشا فقل انا احرمه. نحن ناخذ باخباره ونترك الحكم عليه. هنا ايضا كذلك ناخذ باخبار السيد ونترك تاويله. هو اعترف بان الامه عملت بالخبر الواحد ثم اولا قال عملت به بما انه محفوظا بالقرينه، نقول له عملت به بما انه قام الدليل القطعي على حجيته
عمل، وعندما عملت به حال كون الدليل القطعي قائم على حجيته لم يكن عملهم مخالف لما قطعت به، وهو ان الامه لا تعمل الا بالعلم، بل عملت بالعلم وان عملت بالظن. لماذا؟ لانه عملهم بالظن حال كون الظن قام الدليل القطعي على حجيته يكون عملا بالعلم في الحقيقه، ولذا سمينا الامارات بالامارات العلميه، ما سميناها بالامارات القرآن.
هذا مؤيد. والمؤيد الثاني ما ادعاه ما قاله الكشف.
الكشف صح الكتاب في علم الرجال، يقول بأنها أجمعت العصابة، عصابة هم الشيعة، أو أجمعت الطائفة، أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن هذه العصابة، والعصابة هم 18 شخص، 6 من أصحاب الإمام الصادق على رأسهم زرارة، وستة من أصحاب الإمام، 6 من أصحاب الإمام الباقر على رأسهم زرارة، وستة من أصحاب الإمام الصادق على رأس محمد بن مسلم، وستة من أصحاب الإمام الصادق. فعندما أجمعت الطائفة على تصحيح أخبار هؤلاء، ما معنى التصحيح؟ معنى التصحيح يعني أن كل خبر يصدر عنهم يبنون على كونه صحيح، يعني يأخذون به، فلا يأخذون به إلا لكون خبر واحد، ليس إلا، ليس كل خبر يصدر من زرارة يجب أن يكون محفوظا بالفريدة أو متواترا، ليس كل خبر يصدر من شخص من هؤلاء الثمانية عشر يجب أن يكون محفوظا بالقرينة يفيد العلم. فعندما أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن هذه الأصابة، معناه حينئذ أنه أجمعت الطائفة على عمل على العمل بالأخبار التي ترويها هذه الطائفة، فمعناه حينئذ أنه كان هناك إجماع على العمل بالخبر الواحد بما هو غير محفوظ. هذا مرجح ثاني. عندنا مرجح ثالث ما قاله النجاشي، قال بأن الأصحاب يأخذون بمراسيل ابن أبي عمير، ثم علل قال لأنه لا يرسل إلا عن ثقة. نحن نأخذ تعليله لأنه لا يرسل إلا عن ثقة، نقطع بأن الأمة بأن الأصحاب كانوا يأخذون بكل خبر ثقة في إذن، كل خبر ثقة في إذن، كل خبر واحد سواء اقترن بالقرية في إذن. ايضا من جملة المرجحات هو احالا للرسائل، لكن من جملة المرجحات انه مثل هذا المرجح الثاني ما قاله تلميذ المحقق وهو صاحب الآدي صاحب كتاب الأظنون، وقلناها قبل امس في كتاب الفقر، قال بان البيزنطي لا ينقل الا عن ثقة. ايضا الاستدلال بها كونها مرجحا لاجماع الشيخ كمثل الاستدلال بها بقول الجزيرة. وهناك مرجحات كثيرة جدا ذكرها الكشف الرسائل، من أراد الاطلاع عليها فليرجع لأنه هو ما نقلها لأجل أن لا يضيع الوقت فنفيها. يقول فحينئذ هذه المؤيدات كلها تدل على أن الإجماع الذي ادعاه الشيخ كان صادقا، يعني مش صادقا، كان صحيحا في الدعاء، والإجماع الذي ادعاه الشيخ كان مستدعي، فحينئذ نرجح هذا الإجماع. نفس هذه المؤيدات كما رجحت لنا الإجماع تجعل خبر الشيخ محفوظا بالقرينة، فالأخذ بخبره يكون أخذا بخبر محفوظا بالقرينة نستدل به على إثبات حجية مطلق الخبر، فصح التغير بين الدليل والمدعى، وهذا كمان التغير في هذا البحث. لذا قال دليل حجية الخبر الواحد منه حتى جماعة كبيرة تصريحا وتلويحا الإجماع من قبل علماء الإمامية على حجية خبر واحد إذا كان ثقة مأمونا في نقله وإن لم يفد خبره العلم، وعلى رأس الحاكمين للإجماع لاحظوا فقط وقصر البحث بالإجماع المنصوص، ما تكلم عن الإجماع المحصل ولا الإجماع العملي ولا الإجماع التقدير ولا كذا لأنها لا حجية فيها، ولا إجماع الصحابة ولا إجماع المتتبع لأنها سيرة وسيرة البحث فيها. يقول وعلى رأس الحاكمين للإجماع شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه في كتابه العدة، لكنه اشترط فيما اختاره من الله وحكى عليه الإجماع أن يكون بهذا الشروط، أن يكون خبر واحد واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإيمان، هذا الشرط من ناحية الراوي، ومن ناحية المروي عنه أن يكون معصوما، وكان ذلك مرويا عن النبي أو عن واحد من الأئمة. والشرط الثالث وكان ممن لا يطعن، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون شديدا في نقله، وتبعه على ذلك في التصريح بالإجماع السيد رضي الله عنه فاروق العلامة في النهاية، والمحدث المجلسي في بعض رسائله كما حكى ذلك عنه في بعض الرسائل.
هنا أرسله تبعا لإرسال الشيخ الأعظم يعني الشيخ الأفضل، مع أن كلام الشيخ في العدة دال على الإجماع الناس فيه كلام فيه هذه المعركة القائمة بين صاحب المعالم والشيخ صدر الدين وبين والمحقق ومن بين العلامة والشيخ الأنصار. الشيخ الأنصار والعلامة يقولان بأن كلامه في العدة يدل على إثبات الشيخ، لكن المحقق صاحب المعارف والعلامة والشيخ صدر الدين في الكافي يقولون بأن كلامه في العدة لا يدل على هذا المحقق، وإنما يدل على أن الإجماع المحفوظ بالقرينة قامت عليه. وفي مقابل ذلك حكى جماعة الأخرى إجماع الإمامية على عدم الحجية وعلى رأس السيد الشريف المرتضى على الله درجته، وجعله بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة، وتبعه على ذلك الشيخ ابن أبيه في الصرائر، ونقل كلاما للسيد المرتضى في المقدمة، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد، وكرر تبع للسيد قوله إن خبر الواحد لا يجب علما ولا عملا، كيف نعمل؟ فكيف قام الإجماع؟ لأنه ضمر. وكذلك نقل عن الطبر، وكذلك نقل الإجماع عن الطبرسي صاحب مجمع البيان تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل في الطبرسي. والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ والسيد، لأنهما متعاصران يقع التدافع، وإلا إذا لم يكن متعاصران كل منهما صادقا في قصره ولا كلام له. يقول عن إجماع الإمامية مع أنهما متعاصران، بل الأول تتلمذ على الشيخ، وهما الخبيران العالمان بمذهب الإمامية، وليس من شأنهما أن يحكيا مثل هذا الأمر بدون تثبت وخبرة كاملة. فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما، وقد حكى الشيخ الأعظم في الرسائل وجوها للجمع، مثل أن يكون مراد السيد هذا الوجه الأول من خبر الواحد الذي حكى الإجماع على عدم العمل به هو خبر الواحد الذي يرويه مخالفون، والشيخ يتفق معه لأن الشيخ في الشرط الأول الشرط أن يكون من أصحابه، إذا متفق عليه. وقيل وهو الوجه الثاني يجوز أن يكون مراده مراد السيد من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات، يعني النادر في قبال والشاذ في قبال المشهور المجتهد. الخبر النادر الشاذ قام الإجماع على عدم تصديقه، صح؟ يقول ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول بها عند جميع خواص الطائفة، وحينئذ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عنه. وقيل وهو الوجه الثالث لأنه أول مراد الشيخ، يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر الواحد المحفوظ في القراءة المفيدة للعلم بفتة فيقف حينئذ نقله مع نقل الشيخ. وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأنصاري منها الأول ثم الثاني، لكنه يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الواجب، وأكد عليه أكثر من ذلك، وذكره أكثر من ثلاث مرات. فقال ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار، يعني في أن الخبر يجب أن يكون يفيد العلم حتى يثبت الحجية، يقول هو مجرد الاطمئنان. لماذا مجرد الاطمئنان؟ يقول فإن المحكي عنه في تعريف العلم بأنه مقتضى سكون النفس، وسكون النفس هو الاطمئنان، فإذا مراده من العلم الاطمئنان، وتفسيرنا للعلم بالاطمئنان ليس بعزيز. ولذا قال وهو الذي ادعى بعض الإخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسه. فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الأربع التي ذكرها أولا، وهي موافقة طبعا هنا أنا نسيت شيء، يعني من الممكن أن يأتي إشكال على الشيخ كما هو خاص بالرسائل. يقول كيف تجعل مراد الشيخ هو عين مراد السيد في العلم، مع أن الشيخ ماذا يقول؟ يقول الخبر المتجرد عن جميع القرائن قام الإجماع على حسنه. السيد ماذا يقول؟ يقول الخبر المحفوظ بالقرائن قام الإجماع على حسنه. فمن لفظ التجرد والاقتران نستكشف أنهما ناظران كل واحد منهما إلى قسم من الخبر. هذا عندما يقول المجرد عن القرينة لابد أن ينظر إلى خصم، وهذا الذي قال محفوظ عن القرينة لابد أن ينظر إلى خصم آخر، ولا يعقل أن يقولان هذا خبر مرادهما مراد السيد والسيد من هذا الخبر معنى واحد، ومع ذلك أن هذا الخبر محفوظ بالقرينة ومجرد عنه. لفظ مجرد عن القرينة معناه أن نظر إلى الخبر الذي ليس بحاله، والمحفوظ بالقرينة أنه نظر منه إلى الخبر الذي هو لا يفيد الظن وإنما يفيد العلم، فحينئذ كان مراد السيد غير مراد السيد. يقول الشيخ رفيع الصح: إذا كان التجرد عن القرينة والاحتفاف بالقرينة كان المراد بالقرينة واحد في كل من القولين، إنما مراد الشيخ من القرينة شيء ومراد السيد من القرينة شيء آخر. فإذا كان كذلك فلفظ التجرب والاحترام حينئذ لا يجب علينا أن يكون نظرهما مختلف بل يكون نظرهما واحد. لماذا؟ يقول لأن مراد الشيخ من القرائن هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لأنه أوردها وقال هي هذه. يقول الخبر الواحد المتجرد عن موافقة الكتاب والسنة والإجماع والعقل قام الإجماع على كل شيء. فعلى يوجد مراد السيد من القرائن ليس هذه القرائن حتى يكون مراده غير هذا المعنى من الخبر. مراده من القرائن القرائن التي تفيد وثاقة الراوي والتي تفيد بأن الخبر موثوق صدوره. هذه العلامات ليس نزدك من هذه العلامات الأربعة، لأن هذه علامات للمثل، وتلك إذا كانت علامات تفيد الصدور فهي علامات أعم من أن تكون في المثل أو في السند. مثلا لكونه ابن أبي لكونه بخمسي إن ابن أنا أطمئنه بالصدور، فهنا يوجد علامة محتفا بالعلامة، إلا أن العلامة لم تكن لا كتابا ولا سنة ولا إجماع ولا عقل. فحينئذ وإن اختلفا في التجرد والموافقة، هذا قال بتجرد القرينة، هذا قال بموافقة القرينة، إلا أنه لا يكفي أن مرادهما من الخبر يجب أن يكون مختلفا في كل مسلم. فإنما المراد لذا هو هنا أتى باللفظ ولم يأتي بخلفيته، خلفيته هذا الشيء، خلفيته أنه أي شيخ لماذا عملت مراد السيد على مراد الشيخ مع أن عباراتهما تناقض ذلك. هذا يقول الخبر المحسوس بالقرينة الحجة، هذا يقول الخبر المجرد عن القرينة الحجة، أنت جمعت بينهما وعملت على لا يعطى أن يكون ناظران إلى معنى واحد، لأن الخبر المحسوس بالقرينة إن أفاد الاطمئنان فالمجرد يجب أن لا يفيد، فكيف حملته على رد؟ لذا خالف مراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار، يعني مراد الشيخ الصوف من تجرد هذه الأخبار عن القرائن، تجردها عن القرائن الأربعة التي ذكرها أولا وهي موافقة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ومراد السيد من القرائن التي جاء في عبارات متقدمة احتفاف أكثر الأخبار بها هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية بمعنى سكون النفس بها وركونها إلينا. ثم قال: ولعل هذا الوجه أحد وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة، أكثر الأخبار مطمئن بصدور هذا الوجه. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلام هذين العالمين، ولكني لا أعتقد أن السيد المرتضى يقصد بهذا الجمع، لأنه صرح في عبارته المنقولة في مقدمة الفرائض بأن مراده من العلم هو القطع الجازم، فكيف نحمل على الاطمئنان؟ كيف صرح قاله؟ قال: اعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، يعني إلى العلم بالأحكام، فإذا لا بد أن يكون هناك علم بالأحكام حتى تدل عليه، لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة، إذا ما قطعنا بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدة، يعني إذا ضمننا كونه مصلحة إذا نجوز كونه مفسدة، فكيف يكون الظن دليلا على الحكم؟ على حكم المصلحة لا يحكم لجواز أن يكون الحكم بالمفسد. يقول: وأصبح أصبح منه لماذا؟ يقال بالحاشية: أصبح منه من أجل أن لا يأتي إنسان يؤول كلامه، يقول: من طريق يوصل إلى العلم بها. مرادنا بالعلم حينئذ هو هذا العلم الذي قام على إثبات خلفية الخبر وإن كان الطريق غير جيد. نقول: لا، هو مراده حتى الطريق إلى الحكم يجب أن يكون قطعيا، كما أن دليل الطريق قطعي يجب أن يكون نفس الطريق قطعي. لذا قال قوله بعد ذلك: ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد، وضحت طريق للحكم لأنه الدليل على الطريق.
بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فرع طلب غاية ما يقتضيه الظن، وإذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن، فالظن حتى الظن فغاية ما يقتضيه. ومن ظننت صدقه يعني ومن اطمأننت بصدقه، يجوز أن يكون كاذبا وإن ظننت به الصدق، يعني وإن اطمأننت به الصدق، فإن الظن لا يمنع من التجريد والاطمئنان لا يمنع من التجريد. فعاد الأمر في العمل بأخبار الأحد إلى أنه يقوم على ما لا نأمن من كونه فساد وغيره. لهناك ما ثم لا ممكن لك أن تحتمل، تقول بأن لا يريد بالظن الاطمئنان، لأن مع الاطمئنان هناك احتمال ضعيف، وما لأن الاحتمال ضعيف فينزل منزلة العدل. تقول مع هذا الاحتمال يسلم فيكون المراد حينئذ هو ما أفاد العلم، يعني ما أفاد الاطمئنان الصحيح، ولكنه بعيد عن مرادهم، لأنهم يقولون العلم هو سكون النفس على كون سكون النفس والقطع عنده. فحينئذ هو القطع، فكل شيء غير قطع يكون الظن، فحينئذ ألفاظه بالظن ما تكمل الاطمئنان. لذا قال هذا، ويحتمل احتمالا بعيدا أن السيد لم يرد من التجويد الذي نحن فصرناه له في الأخير، الذي قال عنه أنه لا يمنع منه الظن، كل تجويد حتى الضعيف، حتى الاحتمال الضعيف الآثم على الظن الذي لا يعتمد به العقلاء ويجتمع هذا الاحتمال الضعيف مع اطمئنان الناس، بل أراد منه التجويد الذي لا يجتمع مع اطمئنان الناس ويرفع الأمانة بصدق الخبر. وإنما قلنا أن هذا الاحتمال بعيد لأنه يدفع أن السيد حصر في بعض عباراته ما يثبت الأحكام عندما نأى عن المعصومين أو زن أو وجد بعدهم، حصره حصر الأحكام في صدق الخبر المتواتر المفضي إلى العلم، المفضي إلى العلم. فنقطع بأن مراده من العلم هو القاطع وليس الصلاة وليس الصلاة. وأما تفسيره للعلم بسكون النفس فهذا تفسير شائع في عبارات المتقدمين، ومنهم الشيخ نفسه في العدة، والظاهر أنهم يريدون من سكون النفس الجزم القاطع لا مجرد الاطمئنان. نعم، إرادة الاطمئنان من سكون النفس تفسير عند المتأخرين، ولذا كان الإشكاليون حملوا القطع أي سكون النفس على الاطمئنان صح. لذا قال وإن لم يبلغ القطع كما هو متعارف التعبير به في المتأخرين. نعم، إلى هنا تمام. ابتدأ يقول نعم لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما أصله، وكذلك ابن إدريس الذي تبعه في القول، يعني عملهم كان على خلاف قوله. لماذا؟ قال لأنه كان كثيرا ما يأخذ بأخبار الآحاد الموثوقة المروية في كتب أصحابنا، ومن العسير عليه على السيد المرتضى وعلى غيره أن يدعي تواترها جميعا أو احتفاقها بقرائن توجب القطع من صدورها، وعلى ذلك جرت استنباطاتهم الصحية، وكذلك يدرس الصرائر، ولعل عمله هذا يكون قرينة على مراده أنه يريد من الخبر الذي قام الإجماع على الحجية الخبر الذي يفيد العلم، يعني يفيد الاطمئنان فيكون مستحيل. يقول ولعل عمله هذا يكون قرينة على مراده من ذلك الكلام، ومفسرا له على نحو احتمله الشيخ أصلاً. وعلى كل حال سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق كلام السيد أو لم نستطع، فإن دعوة السيد إجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب، وإن لم يكن عادلا، عادلا نعرف عبارته السابقة يعني من أصحابنا القائلين بالإمامية، ليس شرط أن يكون إثنى عشر، كفي أن يكون واقفيا، يكفي شرط أن يكون قائل بالإمام. ولذا قال وإن لم يكن عادلا من هذا العمل، ولم يوجد قول العلم القاطع. يقول دعواه دعوة مقبولة ومؤيدة جد، ويؤيدها عمل جميع العلماء، يؤيدها هذا الكلام الذي تقدم حتى عمل السيد، يؤيدها أولا عمل جميع العلماء من لدن الصدر الأول إلى اليوم، حتى نفس السيد ابن إدريس كما ذكرنا، بل السيد نفسه اعترف، هذا سعيد السيد، بل السيد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفة في بأخبار الآحاد، اعترف بأنها على كونها مجرد، إلا أنه هو أولها، إلا أنه ادعى إنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة كعدم عملهم بالقياس، فلا بد من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوظة بالقرآن، هو أول، ونأخذ بإخباره ونقل تأويله عليه. قائلا يعني كيف ادعى اعترف واول قال قائلا هكذا قال ليس ينبغي ان يرجع عن الامور المعلومه المشهوره المقطوع عليها ويقصد بالامور المقطوعه عدم عملهم بالظنون يقول لا يجوز ان يرجع عن الامور المعلومه الى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل ويقصد بالمشتبه المجمل وجه عملهم باخبار الاحاد وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم وكذلك نقول في أخبار الآحاد فحينئذ نقول بأن الأمة أجمعت على أنها لا تعمل بخبر واحد بما هو واحد فعملهم لابد أن نحمله على محمل آخر حمله هو على أنه محمول فإذا اعترف بالعمل لأنه أولا فنأخذ باعترافه ونفي التأويل ونحن نقول للسيد المرتضى صحيحا أن المعلومة من طريقة الشيعة الإمامية عدم عملهم بالظنون بما يظنون كما قلت ولكن خبر الواحد الثقة المأمون وما سواه من الظنون المعتبرة كالظواهر إذا كانوا قد عملوا بها لا يكون عملهم بالظن بل يكون عملهم بالدليل القطع القائم على حجيتها لذا قال فإنهم لم يعملوا بها إلا لأنها ظنون قام الدليل القطع على اعتبارها وحجيتها فلم يكن العمل بها عملا بالظن بل يكون بالأخير عملا بالعلم وعليه فنحن نقول معه إنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة لوزن لماذا نقول معه يقول وخبر الواحد الثقة المأمون لما ثبت اعتباره فهو صريح يوصل إلى العلم بالأحكام ونقطع بالعلم على حد تعبيره على أنه مصلحة لم يوصل ويؤيد أيضا دعوة الشيخ للإجماع قرائن كثيرة ذكر جملة منها الشيخ الأنصاري في الرسائل منها أولا ما ادعاه الكشي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة جماعهم 18 طبق فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره صحيحا ما معنى عده؟ قال بمعنى عمله إذن يعملون بكل خبر ورد من هؤلاء 18 لو قطعوا بصدوره لماذا لا لو قطعوا بصدوره يقول إذ الإجماع وقع على التصحيح أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح على التصحيح يعني نجعله صحيحا لا أنه نقول بصحته يعني بحيث أنه يكون صحيحا واقعا نجعله صحيحا نجعله نعمل به لا على طبعا هؤلاء 18 بالدقة أخبار تفاصيل قد ذكرها سيد غريش في كتابه قواعد الحديث إذا أردتم أن تعرفوها ومنها دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب وهذه العبارة من النجاشي تدل على أن صريحة على عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير لا من أجل القطع بالصدور بل لعلمهم أنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة إلى غير ذلك من القرآن مثل ذكر الشيخ الأنصاري مثل مثلا نقل تلك الرموز عن النظام أنه لا يعمل إلا عن ثقة وعليك بمراجعة الرسائل في هذا الموضوع فقد استوفت البحث الرسائل أحسن استيفاء وأجاد فيها يعني وأجاد الشيخ في الرسائل فيما أفاد وألم في الرسائل بالموضوع من جميع أطرافه كعادة الشيخ في جميع الحال وقد ختم البحث بقوله السديد والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والإمارات الكثيرة الدالة على العمل بما حصل في هذه المسألة فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية اللهم إلا في ضرورية مسألة وأضاف لكن الإنصاف أن المتيقن من الإجماع من هذا كله الخبر المفيد للإطمئنان يعني الذي يصير الإطمئنان فقط لا مطلق الضرر لأنه قيد الشيخ الأنصاري قيد بثلاثة قيود وهذا ما يفيد الاطمئنان ونحن له من المؤيدين جزاه الله خيرا ما يفيد إلا ما فعل هذا وكذا